أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أولكم ورودا علي الحوض، أولكم إسلاما، علي بن أبي طالب عليه السلام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله، بالأمس أو البحثين السابقين أشرنا أولا إلى الرواية التي استعرضنا فيها جملة من مباحث علم الرجال وأهمية في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والبحث الثاني أشرنا إلى تعريف علم الرجال وقلنا بأنه العلم الباحث عن أحوال الرواة من جهة الثقة التوثيقي وعدمه وما إلى ذلك، وميزنا بين علم الرجال وعلم الدراية، وعلم دراية الحديث يبحث عن مجموع السند من صحته أو عدمه والمتن وما إلى ذلك، بحث تقدم وبلورناه في بحث سابق. بقي بحث مهم ثم ندخل إلى مسائل علم الرجال، ربما ننتهي من هذا اليوم أو درس الآتي، الله أعلم. البحث المهم أخواني في المقام هو وقع خلاف أساسا بين الأعلام، هل توجد حاجة لعلم الرجال أو لا توجد حاجة لعلم الرجال؟ بعض الأعلام رجح تلك الحاجة وأثبتها بأدلة وقال بأن علم الرجال علم ضروري وعلم يتوقف عليه الاستدلال والاستنباط الشرعي، وذكر على ذلك أدلة. وجملة من الأعلام قالوا لا، أصلا لا، ليس علم الرجال من العلوم الشرعية والتي يعتمد عليها، بل نفوا أصلا الحاجة لعلم الرجال لأدلة ذكروها في المقام تأتي إن شاء الله. نحن نحاول في المقام أن نبلور جملة من الأبحاث طبعا بشكل مختصر، نعم بشكل ماذا؟ مختصر. الحاجة أولا، ذكر دليل وبلور بعدة بلورات ذكرها جملة من الأعلام. ملخص هذا الدليل أولا أن المتدين بالشرع، يعني هذا الآن في البحث الأول، عندنا بحثان في المقام، بحث في أدلة وبيانات المثبتين للحاجة لعلم الرجال، وبحث في بيانات النافين للحاجة لعلم الرجال. واضح؟ في الأمر الأول، في البحث الأول، ما هي تلك البيانات، ما هي تلك الأدلة التي ساقها الأعلام في إثبات الحاجة لعلم الرجال؟ البيان الأول أو الدليل الأول إن صح التعبير، الدليل الأول والبرهان الأول يقولون ننطلق من هذه النقطة المهمة، وهي أن المتدين بالشرع الإسلامي يعتقد ولو إجمالا بوجود أحكام وتكاليف في المسرح العملي للإنسان، يعني الإنسان مكلف بتكاليف في أموره الصغيرة في أموره الكبيرة، لا فرق في ذلك، وبالتالي لابد أن هناك تكاليف شرعية تمنهج تصرف الإنسان، وعليه لابد من الوصول إلى تلك ماذا؟ التكاليف للعمل بها لتفريغ الذمة، لأن أنا ذمتي مشغولة بمجموعة من التكاليف وأعلم بوجودها، ومن ثم لا بد من البحث عنها والوصول إليها. هذه مقدمة. المقدمة الثانية يقولون لو جئنا نحن إلى المصادر الآن، التشريع من كتاب، من سنة، من عقل، من إجماع، يقول نأتي لواحدة واحدة، هل تفي كلها بما هو مطلوب عند الشارعي للمكلف أو لا؟ يقول لو يقولون لو جئنا للكتاب لا توجد كما هو معروف عند الأعلام أكثر من 500 آية في الأحكام الشرعية، وأن البعض ناقش في هذه القسم يعني في هذا العدد، بعضهم أصلا يقول عند خصوصا بعض السنة يقول لا تصل حتى 150 آية. الجملة من أعلامنا لا يقبلون هذا التحديد 500 آية، بل يقولون لا، آيات كثيرة مع التأمل والتدبر حسب المناهج والآليات في الاستفادة من الآية في حكم الشرع، كما هو منهج أهل البيت سلام الله عليهم. توجد أساليب كثيرة استخدموها الأئمة سلام الله في رواياتهم في كيفية استنباط حكم شرعي، منها تشوف الآية ما لها ربط بالحكم الشرعي أصلا، هذه الآية أصلا بعيدة عن جو الحكم الشرعي، مع ذلك تجد بأن الإمام سلام الله عليه ماذا، تجد بأن الإمام سلام عليكم سلامة الله يستبين حكما شرعيا. واضح؟ إذا وفقنا غدا، ما أدري إذا وفقنا أجيب هذا الكتاب، يعني على كل حال إن شاء الله في موطن آخر، أنا ما حضرت يعني ما شفت، ما رجعت المصدر، يعني كيفية أن الأمة سلام الله عليهم يستفيدون ماذا من آية حكم شرعي، رغم أنها من تأول النظرة الأولية وحتى الدقية بحسب موازيننا ما نصل إلى حكم شرعي فيه. يعني هذا حد أدلة جملة من الأعلام في مسألة أن الأصل لا تنحصر آيات الأحكام في 500 آية بل أكثر. إذن على كل حال مع ذلك فلنقل كل الأحكام في القرآن، لكن لا نستطيع أن نصل إليها، يعني على مستوى الوصول لا مستوى الثبوت والحقيقة، ثبوت الحقيقة موجودة الأحكام كما يدلنا في بعض بيانات أمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لكن الكلام على الوصول ما نستطيع أن نصل أكثر من 500 آية أو تزيد أكثر فقط. فإذن لا نجد بأن القرآن يفي، ولو حسب تصورنا إحنا حسب مقام الإثبات عندنا، لا مقام الثبوت والحقيقة، إيه لا يكفي هذا أولا. واضح؟ بالنسبة للسنة النبي صلى الله عليه وآله للمتواترات والمقطوعات جدنهم قليلة، عدد قليل من المتواترات عندنا في الأحكام الشرعية، بالنسبة لضروريات الأحكام هم قليلة، يعني معرفة بأن الصلاة من ضروريات الدين مقطوع بها، الصام من ضروريات الدين، الزكاة من ضروريات الدين، الخمس من ضروريات، وهكذا، ولكن التفاصيل لا تفي بها المقطوعات والمتواترات بل حتى المستفيضات من الروايات الواردة. بالنسبة للعاقل، العقل واضح بأنه لا العقل كما يقولون لا يدرك إلا الكليات، ليس له دخل في أمور جزئية، يعني لا يتنزل إلى الأمور الجزئية، وهم موارده جدا قليلة. واضح؟ هذا بالنسبة للعقل. بالنسبة للإجماع، الإجماع الحجة هو الإجماع والرأي، هو الإجماع الكاشف عن الرأي المعصوم سلام الله عليه، فبالتالي هذا الإجماع لا يفي ماذا؟ بالغرض والحاجة، وهو قليل جدا، بل بعضهم أصلا يقول لا يوجد عندنا إجماع إلا في مسألة مسألتين، ومن هنا عدل البعض من المحققين إلى تسمية التسالم بدل الإجماع. والسيد الخوي عنده مناقشة طويلة الإجماع المنقول، الإجماع المحصل وما إلى ذلك، بحث في محله. إذن لو جئنا إلى الكتاب ولو على مستوى الإثبات الآن وقدرة الوصول إليه لا نستطيع أن نأخذ كل التفاصيل، إحنا لا نستطيع، يوجد ومن شيء لا في تبيان لكل شيء. الأمر الثاني السنة المقطوع بها والمتواترة والمستفيضة لا تفي بجميع تفاصيل الأحكام. العقل كذلك لن يدرك الكليات الجزئية. الأمر الرابع الإجماع، وفيه خلاف وفيه كلام. إذن مدارك الأحكام الشرعية، مصادر الحكم الشرعي بما عندنا بهذا لا تفي، فنبقى نحن والأخبار الآحاد أو المظنونة الصدور عن المعصوم، وهي الكثرة الكاثرة. إذا لم نقل 95% بل 90% من ورياتنا هم في العقائد وهم في الأحكام الشرعية كلها ماذا؟ أخبار وآحاد، أخبار أحد يعني في قبال ليست متواترة ولا مستفيضة. زين، فنحن بين خيارين، إما أن نعمل بها بلا ضوابط أو لابد من ضوابط للعمل بها لأنها مظنونة الصدور، خصوصا إذا أدركنا بأن الظن لا يؤخذ به، خصوصا القرآن حذرنا من العمل بالظن. واضح؟ مثلا خصوصا إذا نسبنا أحكاما إلى الله سبحانه وتعالى بلا دليل، هذا يستلزم التشريع والكذب على الله والعياذ بالله، في قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون في سورة يونس 59، أو في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، الإسراء آية 36، وقال أيضا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يونس 36. هذا فضلا عن روايات عديدة وكثيرة جدا تمنع من العمل بالظن. فعلى ذلك إذن لابد أن فلابد إذن من أنه الالتفات إلى هذه النقطة أخواني، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أنه لابد من علم يقوم بتشخيص ما هو مقطوع الصدور، ما هو صادر من المعصوم أو ليس بصادر. ومن هنا قالوا هذا الدليل يعني ضرورة علم الرجال لكونه هو العلم الذي يبحث عن مفردات السند ويقول لك هذا صدر من المعصوم أو لم يصدر. واضح؟ وبالتالي الحاجة على إلى علم الرجال في معرفة الممدوح والصادق والكاذب، فإذا ثبت أن هذا صادق وهذا صادق وهذا صادق وهذا ثقة وهذا عدل نقول نطمئن بصدوره، ليس بالضرورة أن نقطع ولكن نطمئن بصدوره من المعصوم. من هنا جملة من الأعلام حتى في الأبحاث الأصولية، هذا الظن المنهي عنه في الصلاة المنهي عنه في الروايات ماذا؟ ليس مطلق الظن. نعم إذا كان الظن حجة يعني تممه الشارع أكمله الشارع متمم الجعل كما تعلمون، إذا قال الشارع بأن خبر الثقة حجة، صحيح خبر ثقة ولكنه حجة، صحيح أنه الثقة قد يكون ماذا؟ قد يكذب، قد يحتمل أنه يسهو ينسى، مع ذلك تعبدنا الشارع ماذا؟ بأخذه. من هنا الأمارات، الأمارات طريق إلى الحكم الشرعي كاشف عن الحكم الشرعي. وأظنهم قال الأمارات حجة من هذا الباب، حجة بهذا المعنى بهذا اللحاء. واضح هذه البلورة؟ إذن إلى هنا تحصل من هذا البيان الأول ماذا؟ حجية أو معذرة أهمية علم الرجال في معرفة الوصول إلى أن هذه الرواية صدرت منهم أو لم تصدر، صدرت من المعصوم أو لم تصدر، عبر معرفة مفردات سند هذه الرواية. وهذا من يتكفل به؟ يتكفل به علم الرجال. نعم علم الدراية وفقه الحديث بحث في محله، إذا وفقنا إن شاء الله في يعني في مادة أخرى، إذا وفقنا في بحث دراية علم الحديث. هذا تمام الكلام إيه؟ في البرهان الأول والدليل الأول. الدليل الثاني الذي يعني يقول بضرورة الحاجة إلى علم الرجال وأن علم الرجال نحن بحاجة إليه ولا يمكن الاستغناء عنه، بل ركن أساس في عملية الاستنباط الشرعي والوصول إلى الأحكام الشرعية. البرهان الثاني هو الرجوع إلى صفات الراوي في الأخبار العلاجية. عندنا بحث التعارض من الأبحاث المهمة، يبحث في علم الأصول بدرجة كبيرة هناك، خصوصا الأبحاث الأخيرة في علم الأصول باب التعارض. باب التعارض تعني هناك روايات تتعارض في مقام إن صح التعبير، في مقام وصول الروايات إلينا، بأن هذه الرواية تقول شيء وهذه الرواية تقول شيء. لاحظ هذا نقل رواية، هذا نقل رواية. أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في مسألة تعارض روايات عندنا وردت روايات عديدة، يعني في البحار في هذا الموطن قرابة 250 رواية في يسموها الروايات العلاجية، كيفية التعامل مع الروايات المتعارضة، لأن هذا أمر طبيعي تفرضه الحاجة أنذاك، أن قد يكون هذا راوي ينقل عن إمام شيء، هذا راوي ينقل عن إمام شيء، ويختلفان في النقل، لابد من موازين لترجيح أحد الراويين على الآخر، وإلا يستلزم ترجيح بلا مرجح وهو قبيح. واضح هذا المطلب؟ من هنا جاءت البيانات عن أمة أهل البيت سلام الله عليهم في مسألة ما نسميها بالروايات العلاجية، يعني التي تعالج وترفع التعارض بين الروايات المتنافية فيما بينها، متنافية في مقام في مقام صح التعبير الامتثال، في مقام التكليف، في مقام المجعولية، لا في مقام الجعل، قالوا الجعل هناك شيء آخر. وبحث على كل بحث أصولي في محله. من هنا وردت روايات تشير إلى هذه النقطة، وإن صحيح وردت في روايات القاضي واضح كما في خبر مثلا أو في مقبولة عمر بن حنظلة، مقبولة بعضهم يقول صحيحة وصحيح أعلى، أصلا عمر بن حنظلة رجل عظيم وهو يعتبر جملة من المحققين أصلا في أفقي وفي مستوى محمد مسلم وزرارة، بل بعضهم يرى أعلى أصلا، له شخصية علمية مهيمنة وكبيرة جدا في زمن الإمام الصادق سلام الإمام الباقر سلام. هو نقل رواية، من هنا بعضهم يقول صحيحة، بل صحيح على أي على هذا المعنى، فهم يقول مقبولة لأنه ما ورد فيه مدح أو شيء من هذا القبيل. على كل حال فعمر بن حنظلة عليه الرحمة عنده هذه الرواية اللي معروفة اللي وردت في كتاب القضاء هناك، تشير بأنه هذه الرواية يعني ورد عندنا، يعني ربما يجينا إن شاء الله في محلها، يعني بس في بشكل مختصر أنها لو وردت مثلا رواية كذا روى الحديثان عنكما، رؤيا حديثان متعارض عنكم، ما العمل؟ قال يأخذ الإمام، قال خذ بأورعهما بأوثقهما بأعدلهما، لاحظ. وهكذا فوضع الإمام مجموعة ضوابط للأخذ ماذا بهذه الرواية وترك تلك الرواية، خذ بأعدلهما، مثلا هذا قال رواية هذا رواية لكن هذا أوثق من هذا فخذ بالثقة، أو هذا أعدل من هذا خذ بالأعدل، حمل أفقه كذلك بأفقهما بكذا، أو بعض الضوابط ما اشتهر بين أصحابك، أو بما خالف بما خذ ما وافق الكتاب واترك ما خالف الكتاب، يعني القرآن الكريم وما إلى ذلك، ضوابط مجموعة ضوابط يلا نجينا إن شاء الله في بحث في محل، لكن هنا فقط في ذكر البيانات. إذن هذه أحد بيانات، يعني كون الأمة سلام الله عليهم أعطونا ضوابط بالأخذ بالأعدل والأفقه والأصدق والأعلم والأروع والأورع وما إلى ذلك، هذا يشير إلى أنه لا بد في رتبة سابقة أن نميز من هو الأعلى من هو الأورع ومن هو الأفقه ومن هو الأعدل ومن هو الأوثق، وهذا لا بد له من علم خاص، وهذا العلم هو ماذا ونسميه بعلم الرجال، هذا العلم هو الذي يتكفل ماذا يتكفل لنا بمعرفة من هو الثقة، من هو الأورع، من هو الأوثق، من هو الأحسن والأصدق وما إلى ذلك. نعم تبقى هذه الإشكالية، تقول بعض الروايات وردت في القاضي تمييز يعني حكم هذا القاضي عن حكم ذلك القاضي، الجواب في جملة واحدة بأن القضاة أنذاك كانوا رواة ويحكمون على وفق روايات عندهم، يعني هذا يحكم بحكم وفق رواية وهذا يحكم بحكم وفق ماذا رواية عنده، فيقع التعارض. منه قال فمن هنا لا ينحصر البحث في القاضي لكون القضاة رواة، وإلا الكلام هو المقصود براوي الحديث، هذا مضافا كما قلنا هذه فقط رواية واحدة موثوقة أو مقبولة عمر بن حنظلة أو صحيحة عمر بن حنظلة على قول آخر، هذه رواية، وإلا توجد كما قلت قرابة 250 رواية في البحار وغيرها من الكتب الروائية يسموها روايات العلاجية في مسألة كيفية التعاطي مع الروايات. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث إخواني الذي يدل على أهمية علم الرجال وقراءة المفردات مفردات السند، قراءة واعية واكتشاف من هو الثقة وعدم وما إلى ذلك، ووجود ماذا؟ وجود والضاعين والمدلسين في الرواة. وهذه حالة جدا ماذا؟ خطيرة، أكدتها لنا الروايات، الروايات صحيحة كانت أو غير صحيحة، بال على كلا الوجهين، سواء كانت هذه الروايات هم صحيحة أو مكذوبة، يقولون على كلا البيانين كونها قطعية الصدور عن المعصوم أو لم تصدر عن المعصوم هي فيها دلالة على وجود ماذا؟ وجود الوضاعين والكذابين في روايات أهل الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم بنص كلام الأمة سلام الله عليه. وهذه حالة خطرة جدا، فلا بد إذن من علم يميز لنا ما هو من هو الثقة ومن هو ليس بثقة، من نأخذ منه الرواية ومن لا نأخذ منه الرواية، وهذا يكون في علم الرجال. مثلا هذه الرواية، قال الإمام الصادق عليه السلام إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي. هذا المغيرة بن سعيد كثير كذب على الإمام الباقر سلام الله عليه، فقال الإمام فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. يعني يأمرنا بالتقوى، التقوى هم العلمية فضلا عن العملية، التقوى العلمية مهمة وخطيرة جدا، يعني كيف أتعاطى مع هذه الروايات؟ ومن هنا الإخلاص في طلب العلم له مساران، مسار على مستوى البعد النظري ومسار على مستوى البعد العملي. على مستوى البعد النظري يعني الرجل المخلص الذي عنده تتبع أكثر في طلب العلم وإلمام أكثر في على المسارات العلمية، هذا المخلص النظري. والمخلص العملي يعني الصادق في النية، يعني صار علمه طلبا لوجه الله، مو عند البعض شبهة بأنه لا المخلص في طلب العلم يكفي أنه مخلص صادق حتى لو كان كل نوعين في بيته، ما يدرس مثلا، ما يقرأ، ما يتابع، ما يحفظ مسائل شرعية ومشي أموره مثلا على غير المنهج الصحيح، يقول يكتفي أنني والله أنا مخلص في نيتي وصادق في نيتي، لا هذا ما يكفي، هذا بالعكس هذا خلاف الصدق. ومن هنا يقولون الأورع، حتى في الرسالة العملية يقولون الأورع، عندما يشترطون الأورع في المرجع مو يعني اللي تقوى أكثر له، لا بد من يكون تقيا، الأورع في كيفية التعاطي مع الأدلة الشرعية، يعني المتحذر في كيفية الاستنباط وكثرة التتبع عنده، مو الله يقول روايتين ثلاث وكذا ويفتي، بس عنده تصورات أولية وإلمامات عامة وثقافات عامة وجاء ويفتي خلاص لا. ومن هنا عزة مدرسة وقيمة مدرسة أهل البيت أنها فيهم علماء كبار، تعبير الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي يقول أنا غير الطلبة، أنا أقرأ الصفحة 40 مرة ربما أجد فيها واو عاطفة لم يدركها السابق. هذا في منهجنا ضد منهج اللي يسموه القراءة السريعة، أكو عن منهج يسموه الآن عندهم آليات القراءة السريعة، مو مشكلة على مستوى قراءة الصحف ومجلات وثقافيات عامة، مو مشكلة الكلام بتاع الكتب العلمية، ما في شيء اسمه قراءة سريعة، تدبر وتأمل وتعمق، ومع ذلك يلا يصل الإنسان إلى شيء. حتى على مستوى التدريس أحد أساتذتنا يقول، كان يشير إلى نقطة معينة، يقول الذي يأتي بالملكة عند المشتهد في أي علم منها، في علم الفقه، في الأصول، في العقيدة، في تفسير، في أي علم، حتى لو علم النجارة، كثرة الممارسة في ذلك العلم، كثرة التدريس في ذلك العلم، يعني أنت مادة أطمئنت تدرسها 4، 5، 10، 20 مرة وقع أن تصل إلى ملكتها، عكس تدرسها مرة مرتين وخلاص، لا بالعكس. ولكن يقولون سر فقاهة الشيخ جعفر قاش في الغطاء عليه الرحمة إنه درس الشرائع 30 مرة، يحق له متانة. يقولون قوة وبيانات السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات، هذا الجزالة في اللغة، بعض المتانة العلمية، نفس الدقة اللغوية في انتقاء الألفاظ وصياغة المطالب العلمية، سر ذلك كان درس المطول قرابة ما أدري قالوا 10 مرات ما أدري كم مرة، مطول في علم البلاغة. هذه مسألة مهمة، هذا تبني الإنسان، حتى أنت الآن بالوجدان كتاب قرأه مرتين، قرأ من تقرأه مرة وقرأه ثلاث مرات، قرأه أربع مرات، ويكون العلم ويكون بعلمك. العلم ليس جمع المعلومات، العلم الدقة في الوصول إلى المعلومة واستثمار المعلومة، هذا هو العلم. بعض العلماء قد ترخص وما عنده مكتبة، عنده مجموعة كتب لكن تجده يتفتق في أي تخصص، نجد ماذا؟ البنية العلمية قوية عنده. نعم القراءة التوسع في القراءة جيد، لكن المهم هو الأساس. وهنا هنا جملة من أعلامنا ميزتهم أنهم كثيروا التأمل والتفكر لا كثيروا المطالعة، مضر كثرة مطالعة، كثرة التأمل وتدقيق. حتى في الغرب تجد هذه الحالة عن مفكرين كبار غربيين مثل صاحب نظرية في البحث الغربي هناك، يقولون بأنه كتب كتاب راجعه ودققه 12 مرة قبل أن يطبعه، وبعضهم يقول كتبه 25 مرة وهكذا. يعني ذي البعض الكتب تجدها لها صيط علمي، بغض النظر عنها صح أو خطأ، صيط علمي ومؤثرية نتيجة تعب. شفت ولك تهيمن بعض الكتب لقرون، تهيمن قرن وقرنين وثلاثة وأكثر وغيرها. على كل حال نعود نحن فيه. إذن نحن في هذا المقام، مسألة ماذا؟ أن التقوى العلمية، كنا وين في التقوى؟ فاتقوا الله. الإمام الصادق من يقول فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. التقوى مو التقوى هذه التقوى السلوكية ما الصلاة وعبادة، لا، مقصود بها في الدرجة الأولى التقوى العلمية. هذه نفس كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات. هذا مو الإخلاص العملي في الصلاة والعبادة، الإخلاص ماذا؟ النظر العقائدي اللي بحثناه في بحوثنا العقائدية. نعم هذه رواية، هذه موجودة رواية طبعا في رجال الكشي صفحة 195. وقال يونس بن عبد الرحمن وافيت العراق ووجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر، يعني الإمام الصادق، وأبي عبد الله الإمام الصادق عليهما السلام متوافرين موجودين عدد يعني، فسمعت منهم وأخذت كتبها وعرفتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام. ورحت أنا هذه الحاضرة العلمية تلاميذ الأئمة وجمعت من كتبهم وسمعت كتبهم وأخذتها وقرأتها وكذا، كان هو زمن الإمام الرضا سلام الله عليه، فعرفها على الإمام الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة. الإمام الرضا قال هذا الرواية غير صحيح، هذا الرواية غير صحيح، الإمام بعد معصوم، لاحظ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله. قال فأنكر منها أحاديث كثيرة ثم قال إن أبا الخطاب، يعني الإمام الرضا يقول إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. هذه رجال الكشي صفحة 257، واضح؟ الآن سواء كتب روايات صحيحة أو ليست بصحيحة، يخبر أحد بالنتيجة صحيحة أو ليست بصحيحة، يتم المطلوب بأنها إن كانت صحيحة فيثبت أن هناك ماذا؟ روايات كثيرة ماذا؟ كذب بها على من؟ على أمة أهل البيت سلام الله، كما كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن كانت هذه الروايات كاذبة فذلت أن هذه الروايات كاذبة، يعني وجود روايات مكذوبة. وهذا يقولون من ألطف البيانات، من أظرف الاستدلالات، يعني سواء أنكرت هذه الروايات أم أثبتها ملزم بوجود روايات كاذبة وضعيفة. واضح؟ على هذا إذن على هذا بعد يتضح بأنه هذه النقطة الجوهرية وهي مسألة، هذا برهان ثاني، برهان ثالث على ضرورة يعني وجود الدس والكذب والوضعين، على ضرورة وجود علم الرجال كمجس يوضح لنا مفردات السند هذا الرواية معرفة الصحيح ومع الضعيف وما إلى ذلك. واضح هذا البيان؟ البيان الرابع هو وجود عوام أو رجال من العامة في أسانيد روايات أهل البيت كالسكوني وغيره، على القول بأنه عامي، وجملة من الرواة بأن عندنا رواة من العامة روى عن من؟ عن أهل البيت سلام الله عليهم. ومن الوضوح بما كان بأن الأمة عندما يسألونهم هؤلاء العوام سوف يجيبونهم تقية وفي ظروف التقية، فإذا لابد أن نميز هؤلاء الرواة بكونهم عاميين وليسوا من الشيعة من الإمامية وما إلى ذلك، لكي نتحرز من تلك الروايات أو لكي نضع في دائرة أنها وردت في ظروف التقية. وهذا من يوضح لي بأن هذا عامي أو ليس بعامي؟ لابد من دراسة علم الرجال، واضح لمعرفة أن هذا عامي ثقة ليس بثقة، كان في ظرف التقية أو متقي هو أصلا ليس من العامة لكنه يتظاهر وهكذا. إذن هذه لابد من ملاحظة، إلا الفقيه لا يستطيع أن يفتي بسهولة إن لم يقف على هذه الخطة وهذه المنهجية، منهجية معرفة أسانيد رواة الحديث. الأمر الثالث إخواننا في أو البرهان الخامس والأخير في المقام هو إجماع العلماء، بأننا عندنا إجماع من علماء الإمامية بل من فرق المسلمين عموما، ما فقط علماء الإمامية بل فرق المسلمين اعتنوا بتأليف هذا العلم وتدوينه من عصر الأمة سلام الله عليه، يعني من زمن الإمام الصادق هذا ابن أبي رافع، نافع بن أبي رافع اللي هو كاتب الإمام اللي هو خازن بيت مال المسلمين للإمام علي سلام الله عليه، هذا أول من كتب، يقال بأنه كتب ماذا؟ كتب أسماء الذين جاهدوا مع الإمام علي سلام الله عليه، كتب وتوالت الكتب يعني. وقلنا بأن رواية الإمام علي سلام الله عليه قرأناها في أول أبحاث تدليل كاشف على أن بذور علم الرجال وبلوراته موجودة هناك في كلماتهم سلام الله عليهم، في كلمات الإمام بالذات الإمام علي سلام الله عليه. ومن هنا تجد بأن العلماء واقعا اعتنوا حتى في هذه الأزمة الأخيرة بأسانيد الروايات والبحث عن أوصاف الروايات. يكفيك السيد أخوي عليه الرحمة هذا الموسوعة العظيمة، موسوعة علم الرجال اللي في 24 مجلد كلها في الرواة وطبقاتهم وأصلا تراجم عن أوضاعهم لكي يقف الفقيه على عندما تأتيه الرواية يقف على أسانيدها ومعرفة الصحيح من هذا يعني الثقة من غير الثقة. هذه بيانات تقريبا خمسة استعرضناها بشكل مختصر في إثبات الحاجة إلى علم الرجال. إن شاء الله في البحث الآتي يبقى الكلام في المقام الثاني وهو أو النقطة الثانية أو المسألة الثانية في أدلة من نفى الحاجة إلى علم الرجال وكيفية مناقشتها. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.